أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التفرقة بين الحرف والاسم. المصنف ذكر قال أن الفرق بين الحرف والاسم ليس في ذات المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له هو المعنى المستعمل فيه، هو مثلا في من وفي الابتداء هو كلي الابتداء، لا فرق من حيث المعنى الموضوع له، كما لا فرق من حيث المعنى المستعمل فيه، وإنما الفرق في طور الاستعمال وفي كيفية الاستعمال. فالاسم وضع للمفهوم الكلي لمفهوم الابتداء الكلي على أن يلحظ مستقلا، إذا لوحظ في نفسه ومستقلا عن أي شيء آخر. ومن وضعت لعين ذلك المفهوم، لكن إذا لوحظت في مقام الاستعمال آلة وحالة في الغير. هذا الفرق الصحيح بين الحرف وبين الاسم، لا ما ذكر من قبل المشهور من أن الحرف هو ما دل على معنى في غيره، ويقصدون بذلك أن التقوم بالغير والإحاظ الآلية وكون آلة متقوما في غيره هذا دخيل في مفهوم الحرف، دخيل في المعنى الموضوع له. الإحاظ الآلية ليس داخلا في المعنى الموضوع له الحرف، وإنما هو خارج. واستدل المصنف الآن بدليلين، قدم الدليل الأول، وحاصل الدليل الأول كان النقض بالاسم. لو كان الإحاظ الآلية داخلا في مفهوم الحرف لابد أن يكون الإحاظ الاستقلالية داخلا في الحرف، مع أن المشهور التزموا بأن الحرف موضوع لمعنى كلي. لو كان الآلية داخلة في مفهوم الحرف وتوجب كون عليكم السلام سيدنا وتوجب كون المعنى الحرفي جزئيا، لو كان كذلك لكان لحاظ الاستقلالية في الأسماء أيضا كذلك، أيضا يوجب كون المعنى الاسمي أيضا حرفي جزئيا، مع أنهم اتفقوا على أن الاسم موضوع للمفهوم الكلي، وأن الوضع في الاسم من قبيل الوضع العام والموضوع له العام كما تقدم سابقا. فحاصل الدليل الأول هو النقض بالاسم، هذا الدليل الأول اللي يتقدم. الدليل الثاني اللي نذكر اليوم هو أن اللحاظ الآلي، على شنو نريد نستدل حتى نتبع؟ نريد نستدل على أن لحاظ الآلية في الحروف خارج عن المعنى الحرفي. المصنف يقول ماكو فرق بين الاسم وبين الحرف من حيث المعنى الموضوع له، من حيث المعنى المستعمل فيه، كل منهما موضوع ومستعمل في المفهوم الكلي. لحاظ الآلية في الحرف، لحاظ الاستقلالية في الاسم خارجان عن المعنى الموضوع له هو المستعمل فيه. يقول المصنف في الدليل الثاني لو كان لحاظ الآلية داخلا في مفهوم الحرف، لو كان كذلك لكانت المتعلقات غير منطبقة على الخارج، لكانت الأطراف في الجملة التي تشتمل على الحرف غير منطبقة على الخارج، وبالتالي لما أمكن الامتثال. يعني إذا المولى قال سر من البصرة ما يتمكن المكلف من الامتثال. هذا خلاصة الدليل، حاصل الدليل، بيان ذلك أن المعنى الحرفي لو كان مقيدا بالإحاظ الآلي، لو كان الإحاظ الآلي قيدا للمعنى الحرفي لكانت المعاني الإسمية، لكان الإسم دالا على معنى جزئي، لكان الإسم كليا عقليا أو نظير الكلي العقلي، الإسم مو الحرف. لو كان الإحاظ الآلي داخلا في مفهوم الحرف لكان الاسم لكانت المتعلقات المذكورة في أطراف الجملة البصرة والسير والكوفة، حينما تقول سر من البصرة إلى الكوفة، هاي المعاني الإسمية، السير، السير معنى اسمي، الكوفة، البصرة، هاي المعاني الإسمية تكون كليات عقلية لا توجد إلا في الذهن وفي العقل، فلا يمكن أن تنطبق على الخارج، وبالتالي لا يمكن الامتثال. كل ما يحاول المكلف أن يمتثل ويوجد سيرا من البصرة إلى الكوفة هو لا يتمكن. ليش؟ لأن السير كلي عقلي، بناء على ذلك كما راح نبين، السير كلي عقلي لا يمكن أن يوجد في الخارج. قرينا بالمنطق الكل العقلي لا وجود له إلا في الذهن، وذكرنا أمس شلون نقول أن لحاظ الآلية لو كان داخلا في الحرف لكان المعنى الاسمي كليا عقليا. نقول لأن لحاظ الآلية لو كان داخلا في مفهوم الحرف لكان داخلا أيضا في مفهوم الاسم. ليش؟ لأن الحرف في سر من البصرة إلى الكوفة هو قيد للاسم، المعنى الحرفي هو قيد للمعنى الاسمي، فإذا كان اللحاظ الآلي قيدا للمعنى الحرفي يكون اللحاظ الآلي قيدا للمعنى الاسمي، لأن قيد القيد قيد بقياس المساواة. احنا قاعد نفترض بناء على دعوى الخصم، الخصم يقول أن لحاظ الآلية قيد في المعنى الحرفي، زين المعنى الحرفي قيد للمعنى الاسمي، فشنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير هو أن اللحاظ الآلي، لحاظ الآلية قيد للمعنى الاسمي، وإذا صار قيدا للمعنى الاسمي لحاظ الآلية يكون المعنى الاسمي نظير الكل العقلي، لا يمكن أن يوجد في الخارج، فلا يمكن للمكلف أن يوجد سيرا من البصرة إلى الكوفة. ليش؟ لأن السير من البصرة إلى الكوفة كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن، ولا يمكن أن يوجد في الخارج، فيستحيل ويمتنع الامتثال، ما يتمكن من الامتثال. وأما حسب خدمتكم سيدنا، بعد ما كملت، وأما أن المعنى الحرفي قيد للمعنى الاسمي، هاي شنو الوجه فيها؟ جايكم سيدنا، احنا ايش قلنا؟ قلنا أن لحاظ الآلي قيد للمعنى الحرفي، هذا شنو وجهه؟ جاوبوني، شنو الوجه في أن لحاظ الآلي قيد للمعنى الحرفي؟ جاوبوني. أحسنتم، هذا حسب دعوى الخصم، هذا حسب الفرق. أما أن المعنى الحرفي قيد للمعنى الاسمي، هذا شنو وجهه؟ وجهه هو أنك حينما تقول سر من البصرة إلى الكوفة، سر من البصرة إلى الكوفة، هذا التركيب يدل على أن البصرة مقيدة، يدل على أن الكوفة مقيدة، يدل على أن السير مقيد، هاي المعاني الاسمية الثلاثة مقيدة. ليش؟ لأن الشارع لا يطلب السير مطلقا، وإنما يطلب السير منين؟ من البصرة. هو قاعد يقول سير من البصرة، فلا يطلب السير مطلقا، وإنما يطلب السير مقيدا بكونه من البصرة، ويطلب السير مقيدا بأن انتهاء السير إلى الكوفة. هذا بفعل منه؟ بعدني ما كمل، تجاوبوني، هذا بفعل منه؟ من قال أن الشارع المقدس أو الآمر في سير من البصرة يطلب السير من البصرة؟ يطلب السير مقيدا بالابتداء من البصرة، هذا بفعل شنو؟ بفعل الحرف، يعني هو قاعد يقول من سير من، فإذا المعنى الحرفي هو يقيد المعنى الاسمي، يجعل المعنى الاسمي ليس مطلوبا على الإطلاق، وإنما مطلوبا بقيد الابتداء من البصرة، هذا بفعل من. هكذا بالنسبة إلى الكوفة، هذا بفعل إلى، يقول أنا أطلب السير، نعم، بس ما أطلب السير إلى ما لا نهاية، أطلب السير إلى الكوفة، ما بعد الكوفة السير ليس مطلوبا. فإذن اللي يجعل السير مبتدأ به ويجعل البصرة مبتدأ من هو منه؟ والحرف، فالحرف هو الذي قيد السير، الحرف هو الذي قيد البصرة. لذلك كنا نقول أن الإحاظ الآلية قيد للمعنى الحرفي، داخل في المعنى الحرفي، هذا بحسب الدعوة. والمعنى الحرفي قيد للمعنى الاسمي، هذا وجهه، هذا اللي ذكرناه الآن. فيكون المعنى فيكون الإحاظ الآلي قيدا للمعنى الاسمي، فيكون المعنى الاسمي كليا عقليا، فلا يمكن أن يوجد في الخارج، فلا يمكن الامتثال، لا يتمكن المكلف من الامتثال. وبعد فشنو الدليل؟ خلص الدليل، نقول ولا نظن الخصم يلتزم بذلك. خصم يقبل، يقبل الخصم أن المولى إذا قال سر من البصرة إلى الكوفة ما يتمكن المكلف، يعني يكون هذا تكليف بغير المقدور؟ الجواب لا، يبدو أن الخصم ما ملتفت إلى هذا اللازم الفاسد، لو التفت ربما لتراجع عن دعوة، هذا لازم فاسد يذكر على تلك الدعوة. هذا الدليل الثاني، خلي نقرأ. قال نقرأ من أول حتى نعيد الدليل الثاني. قال وليت شعري إن كان قصد الآلية في ها يعني في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيه يعني فيما عدا الحرف يعني في الاسم موجبا له، يعني موجبا للجزئية وموجبا لكون المعنى جزئيا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، عفوا بعد ما كمل الدليل الأول، وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع لا هو للمستعمل فيه بل في الاستعمال، فلما لا يكون في ها كذلك، فلما لا يكون يعني الاستقلالية في ها في الحروف كذلك، مثل ما قلت أن الإحاظ الاستقلالية خارج عن مفهوم الاسم، الإحاظ الآلية أيضا فليكون خارجا عن مفهوم الحرف. هذا الدليل الأول اللي تقدم أمس. ثم أجى للدليل الثاني، قال كيف وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية. هاي كيف يعني شنو؟ يعني كيف لا يكون قصد الآلية خارجا عن معنى الحرف؟ شلون تتوهم أنت أن قصد الآلية لا يمكن أن يكون خارجا؟ لا، لابد أن يكون خارجا، قصد الآلية لابد أن يكون خارجا عن معنى الحرف. وإلا وإن لم يكن قصد الآلية خارجا عن معنى الحرف بل كان لإحاظ الآلية داخلا في معنى الحرف، شنو اللازم؟ شوفوا، راح للمتعلقات، راح للأطراف، للمعاني الإسمية. يقول وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات، متعلقات يعني الأطراف، متعلقات يعني اللي يتعلق بها الحرف، اللي تقول من البصرة والسير والبصرة والكوفة في إلى الكوفة، الأطراف هي المتعلقات. يقول لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكون معاني المتعلقات على هذا، يعني على دخول لإحاظ الآلية في المعنى الحرفي بناء على هاي الدعوة، لكونها كليات عقلية. ما بين ليش لإحاظ الآلية إذا كان داخل في الحرف لزم أن يكون المعنى الإسمي كليا عقليا، اعتبره واضح. هذا اللي بيناه، قلنا لإحاظ الآلية إذا كان داخل في المعنى الحرفي، المعنى الحرفي داخل في المعنى الاسمي، قيد للمعنى الاسمي، قيد القيد قيد، إذن لإحاظ الآلية قيد للمعنى الاسمي، فيكون المعنى الاسمي كليا عقليا، والكلي العقلي لا موطن له إلا الذهن، فالسير والبصرة والكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة الخارجية، ما يصدق عليه. هذا السير اللي طلبه المولى ما يمكن أن ينطبق على السير الخارجي. ليش؟ لأن السير اللي هو في ذهن المولى هذا كلي عقلي، ما ينطبق على السير الخارجي، السير الجزئي الخارجي، فيمتنع الامتثال، بعد ما يتمكن المكلف من الامتثال، لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة لتقيدها، هاي المذكورات السير والبصرة والكوفة، في سرت من البصرة إلى الكوفة، مقيدة بما اعتبر فيه القصد، بما اعتبر فيه القصد، قصد الآلية يعني لحاظ الآلية. عبارته هذا رجع الآن كأنما للوجه اللي بيناه بالأول، لتقيدها، لتقيد منه هاي المعاني الإسمية بما اعتبر فيه القصد. هو منه ما اعتبر فيه القصد؟ أحسنتم، المعنى الحرفي. السير مقيد بالمعنى الحرفي، زين، المعنى الحرفي مقيد بقصد الآلية والإحاظ الآلية، فيصير الإحاظ الآلية قيد للمعنى الإسمي فيكون كليا عقليا. لتقيدها بما، هاي ما واقعة على المعنى الحرفي، معنى الحرفي الذي اعتبر فيه القصد، يعني قصد الاستقلالية، مو هو يقول المعنى الحرفي اعتبر فيه قصد الآلية. زين، المعنى الاسمي مقيد بالمعنى الحرفي وقيد القيد قيد، فيكون المعنى الاسمي كليا عقليا، فتصير عقلية منية السير والبصرة والكوفة، تكون عقلية، فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية. هذا الدليل الثاني. قبل أن ننتقل، نعم سيدنا عندكم سؤال، سيدنا عندكم سؤال. قبل أن ننتقل، المصنف ذكر أكثر من مرة، مرتين ذكر الكلي العقلي، الكلي العقلي. خلينا نستذكر معلوماتنا بالمنطق. الكلي يطلق على معاني ثلاثة ذكرنا أمس هذا المعنى. الكلي الطبيعي، طبائع الشجر، الحجر، الإنسان، الابتداء، الظرفية، هاي كلها طبائع. الكلي الطبيعي. الكلي المنطقي شنو؟ الكلي المنطقي هو ما لا يمتنع فرض انطباقه على كثيرين. الكل العقلي شنو شيخ غلام؟ شنو الكل العقلي؟ المقيد والقيد، يعني المجموع الكلي الطبيعي المقيد بالكل العقلي. شنو نسميه؟ بالكل المنطقي نسميه كلي عقلي، كلي عقلي. ليش نسميه كلي عقلي؟ هم ذكروا بالمنطق، قالوا لأن لا موطن له إلا العقل فنسميه كل عقلي. زين، ليش لا موطن له هو إلا العقل؟ يقول لأن الطبيعة صحيح يمكن أن توجد في الخارج، لكن إذا قيدت الطبيعة بمفهوم الكلي المنطقي الذي لا وجود له هو إلا في الذهن، ليش لا وجود للكلي إلا في الذهن؟ لأن قلنا كل ما موجود في الخارج جزئي، كل ما موجود في الخارج جزئي، فالكل لا يوجد إلا في الذهن. فالمقيد بما لا وجود له إلا في الذهن، إلا في العقل، يكون لا وجود له إلا في العقل، فيكون عقليا، فسموه كل عقلي. من الكل العقلي؟ الطبيعة المقيدة بالكل المنطقي. زين، المصنف أطلق أكثر من مرة على محل كلامنا، قال كل عقلي. شنو الكل العقلي؟ قال المعنى الحرفي، قال المعنى الحرفي كل عقلي، المعنى الاسمي بناء على هاي الدعوة أهم يكون كل عقلي، يعني الطبيعة المقيدة بالإحاظ، هذا كل عقلي. هاي التسمية ليست دقيقة. ليش؟ لأن إحنا مثل ما عندنا كل عقلي، قرينا بالمنطق، مثل ما عندنا كل عقلي عندنا نوع عقلي، مو شنو النوع العقلي؟ الطبيعة المقيدة بالنوع المنطقي، مو صحيح؟ فإذا هذا الإطلاق العقلي اللي قبله لابد أن يكون شنو؟ إذا قلت كل عقلي لابد أن يكون مقيدا بالكل المنطقي، وإحنا ما عندنا كل منطقي في محل كلامنا. يعني الخصم ما يقول أن المعنى الحرفي هو طبيعة الابتداء المقيدة بالكل المنطقي، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لا ما عندنا هيك. يقول طبيعة الابتداء المقيدة بالإحاظ، فالمفروض ما يقول عنا كل عقلي. مثلا يقول عنا شنو؟ يقول عنا شيء عقلي، أمر عقلي، يقول عنه جزئي ذهني، هذا تسمية دقيقة. مو من يقول، من يقول المعنى الحرفي جزئي ذهني، يعني شنو؟ يعني جزئي بس ما موجود بالخارج، موجود بالذهن. وفعلا اللي حينما نستعمل نقول سر من البصرة، هاي من البصرة، إذا لاحظنا اللحاظ هذا الذهني لابد أن يكون جزئي ذهني. موشي؟ فالمفروض ما يقول كلي عقلي، ما أدري هاي وصلتها لو لا. الكل العقلي هو الطبيعة المقيدة بالكل المنطقي، وما عندنا احنا ذكر للكل المنطقي. فإذا هاي التسمية بها مسامحة، بها مجاز، يمكن أن يقول، أن يقال هذا إطلاق الكل العقلي اليوم وأمس هم ذكره، إطلاق الكل العقلي إطلاق مجازي بداعي وبعلاقة المشابهة. يقول مثل ما أن المفهوم الابتداء المقيد باللحاظ لا وجود له إلا في الذهن ويستحيل أن يوجد في الخارج، الكل العقلي أيضا كذلك. مو قلنا كل عقلي لا يوجد في الخارج؟ هذا محل كلامنا، مفهوم الابتداء المقيد باللحاظ أيضا لا يوجد في الخارج. فنطلق على محل الكلام الكل العقلي إطلاقا مجازيا لأجل هاي العلاقة، علاقة المشابهة بجامع عدم إمكان الوجود في الخارج، وإلا حقيقة هو مو كل عقلي. لذلك إحنا بالبحث قلنا نظير الكل العقلي. المعنى الحرفي بناء على دعوى القوم، حتى بناء على كلام المصنف، قال إذا لاحظنا اللحاظ والتصور هذا ما يوجد إلا في الذهن، فيكون نظيرا للكل العقلي وليس كليا عقليا. مرتين المصنف ذكر، ذكر اليوم وذكر أمس، حينما قال فالمعنى في كليهما في نفسه، قلنا ثلاث جهات عندنا بالإحاظ المعنى الحرفي، تلاحظ في نفسه كل طبيعي. يقول فالمعنى في كليهما في الاسم والحرف في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كلي عقلي. هاي الجهة اللي احنا جعلناها ثالثة، هم قال كلي عقلي هناك نفس الكلام، نقول هذا إطلاق مجازي مقصود نظير الكل العقلي، يشابه الكل العقلي بجامع استحالة الوجود في الخارج. ثم بعد ذلك المصنف يقول وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي والصدق على الكثيرين. أكو سؤال؟ العبارة واضحة؟ زين. المصنف بعد ذلك يضيف شيئا جديدا لم يذكره فيما سبق. طبعا هذان الدليلان اللي ذكرهم الآن مذكوران فيما سبق، ذكرهم في تحقيق المعنى الحرفي، بل بالعكس هناك ذكر ثلاثة أدلة، هنا ذكر دليلين من الأدلة الثلاثة. ذكر الدليل الثالث جعل أول، هنا قرينا أمس. ذكر الدليل الثاني جعل أيضا ثاني، هنا ما ذكر الدليل الأول السابق. فإذا إلى الآن المصنف ما أضاف شيئا، الآن راح يضيف شيء. يقول هاي الإضافة، يقول من خلال ما ذكرناه في تحقيقنا من أن لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بالإحاظ المعنى الموضوع له، ماكو فرق بالإحاظ المعنى الموضوع له ولا بالإحاظ المعنى المستعمل فيه، وذكرنا هاي الجهات السابقة الثلاثة بالإحاظ نفسه كل عقلي وفي مقام الاستعمال، والإحاظ الآلي أو الاستقلالي يكون جزئيا ذهنيا. حينما تقول سر من البصرة بالإحاظ تقوم الحرف بالطرفين، هذا يكون جزء حقيقي، لأن الإحاظ يعني التصور، التصور يعني الوجود الذهني، الوجود الذهني جزئي، لأن قلنا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لا يوجد، يتشخص إما في الخارج وإما في الذهن، فيكون جزئيا ذهنيا. وبالإحاظ التقيد والقيد المجموع راح يكون كلي عقلي أو نظيرا للكل العقلي بالأدق. فعندنا ثلاث جهات. يقول من خلال هذا التحقيق اللي بيناه يتضح جواب إشكال مذكور في الحروف. أكو إشكال يذكر عادة في الحروف، شنو حاصل الإشكال؟ قالوا أنه لا يمكن الجمع بين الكلية والجزئية، الكلية والجزئية أمران متضادان، مع أن المعنى الحرفي من ناحية هو كلي، مو من ناحية كلي، وكلي طبيعي، الحرف كلي طبيعي. ليش؟ لأن يدل على مفهوم الابتداء الكلي، ومن ناحية أخرى هو جزئي ذهني، فكيف يجمع بين الجزئية والكلية؟ ما يمكن الجمع بين الجزئية والكلية. كيف توفقون بين دعوى كلية المعنى الحرفي وبين الجزئية الذهنية للمعنى الحرفي؟ المصنف يقول من خلال التحقيق اللي بيناه اتضح الجواب، يمكن لنا التوفيق بين الكلية والجزئية، وذلك لأن المعنى الحرفي موضوع لطبيعة الابتداء، كلي الابتداء. المعنى الحرفي شوفوا في نفسه كلي. ليش كلي؟ لأن مفهوم الابتداء مفهوم كلي، ينطبق على كثيرين، ينطبق على هذا الابتداء وذاك الابتداء وهذا الابتداء. لما ذكرناه بناء على تحقيقنا، احنا نحل الإشكال، لما ذكرناه من أن قيد الآلية خارج عن المعنى الموضوع له وعن المعنى المستعمل فيه، فبلحاظ نفس المعنى الموضوع له، بلحاظ نفس المعنى هو كلي طبيعي. هذا بالنسبة إلى الكلية، هو كلي طبيعي. وأما بالنسبة إلى الجزئية، ما تقولون شلون توفقون بين الجزئية والكلية؟ نقول أما بالنسبة إلى الجزئية فإنما يكون المعنى الحرفي جزئيا في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال تعرض الجزئية عليه، الجزئية ليست ذاتية للمعنى الحرفي، المعنى الحرفي في نفسه كل طبيعي. نعم الجزئية عارضة عليه بالاستعمال، بعد الاستعمال يكون جزئيا ذهنيا. ليش؟ لأن المعنى الحرفي وضع ليستعمل آلة في غيره، فلحاظ الآلية يكون في مقام الاستعمال، لحاظ الآلية يكون في مرتبة الاستعمال. الجزئية الذهنية المكتسبة من اللحاظ، من لحاظ الآلية، هذا إنما يكون في مقام الاستعمال. فلا اجتماع لوصف الجزئية والكلية، الكلية أمر ذاتي بلحاظ نفس المعنى، والجزئية أمر عارض على المعنى في مقام الاستعمال وفي مرتبة الاستعمال، وبذلك يمكن التوفيق. ماكو اجتماع للوصفين المتضادين، نقرأنا بالمنطق إنما يمتنع اجتماع الضدين في مرتبة واحدة، في مقام واحد، في موضوع واحد وفي محل الكلام، لا اجتماع للضدين في مقام واحد. ليش؟ لأن الكلية هي في مقام الوضع والجزئية في مقام الاستعمال، ومعلوم أن مقام الاستعمال متأخر عن مقام الوضع، فلا يجتمع الجزئية والكلية. المصنف يقول بل الإشكال لا ينحصر في الحرف، الإشكال وإن ذكر في الحرف لكن الإشكال في الحقيقة، وجواب أيضا يأتي أيضا في الاسم حرفا بحرف. أيضا نقول نفس الشيء، نقول بالأسماء كيف يجمع بين كلية المعنى الاسمي وبين الجزئية الذهنية لمعنى الاسم؟ ليش؟ لأن لحاظ الاستقلالية، كما يجعل المعنى جزئيا ذهنيا، لحاظ الاستقلالية أيضا كذلك، لحاظ الآلية في الحروف يجعل من الحرف جزئيا ذهنيا. نفس الكلام نقوله بالأسماء، الأسماء أيضا كذلك، لحاظ الاستقلالية إحنا قاعد نقول لحاظ يعني شنو؟ يعني تصور، يعني وجود ذهني، يعني جزئي ذهني. فنفس الكلام نقول كيف يقال؟ بل الإشكال ربما يكون في الأسماء أوضح. ليش؟ لأن هم التزموا بأن الاسم موضوع بالوضع العام والموضوع هو عام، يعني معناه شنو؟ معناه عام كلي. فكيف يجمع بين كلية الاسم من ناحية وبين جزئية الاسم الذهنية من ناحية أخرى؟ الجواب هو الجواب، نقول الكلية بالإحاض نفس المعنى، الكلية أمر ذاتي للمعنى الاسمي، والجزئية أمر عارض بالإحاض الاستعمال وفي مرتبة الاستعمال. فالجواب هو الجواب. هذا أمر جديد أضاف المصنف ما ذكر سابقا في تحقيق المعنى الحرفي. يقول وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي، مو بس الحرفي، يعني يريد يقول أن الإشكال أيضا يجري والجواب أيضا يجري في الاسم، وراح يصرح بذلك. يقول يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي والصدق على كثيرين، يعني وبين الصدق على كثيرين، يعني بين الجزئية والكلية، الصدق على كثيرين يعني الكلية. يوفق بين جزئية المعنى الحرفي، هيا جزئية، الجزئية الذهنية، وبين الصدق على كثيرين، وأن الجزئية، هاي أن الجزئية كأنما تصوير للتوفيق. شلون يوفق بناء على ما حققناه؟ شلون يوفق بين الجزئية والكلية؟ يقول وأن الجزئية باعتبار تقيد المعنى باللحاظ بالتصور في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا، آليا بالنسبة إلى الحرف واستقلاليا بالنسبة إلى الاسم. يقول باعتبار التقيد في موارد الاستعمالات، يعني في مقام الاستعمال. هذا شنو؟ هاي الجزئية. وأما الكلية يقول وكليته أن الجزئية وأن الكلية وكليته بلحاظ نفس المعنى. فالكلية ذاتية، الكلية بلحاظ نفس المعنى، والجزئية الجزئية أمر عارض في مقام الاستعمال. ومنه هذا الجواب، هذا التوفيق. يقول جزئية عارضة والكلية ذاتية، فيوفق بين الجزئية والكلية لاجتماع للضدين. ليش؟ لعدم وحدة المرتبة، ذاك في مرتبة الوضع، هذا في مقام الاستعمال. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف، ما مختص بالحرف، الإشكال كما يجري في الحرف يجري في الاسم، كما أن الدفع والتوفيق أيضا كذلك لا يختص بالحرف بل يعم الاسم. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعم غيره، يعم غير الحرف، يعني يعم الاسم. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. قد يقال هذا المصنف ذكر سابقا، ذكر في تحقيق المعنى الحرفي، مو ذكر، بل هناك ذكر ثلاث أدلة، ذكر هنا دليلين، كما هو نفس ذكر، قال هذا أهم ذكرناه في فوائد الأصول، يعني المصنف نقح في كتاب الآخر وفي كتاب الذي بين أيدينا في مطالب سابقة. فشنو السبب في الإعادة؟ شنو السر في الإعادة؟ يقال في الجواب السبب في الإعادة أمران. الأمر الأول هو أن المصنف لم يقتصر على إعادة ما تقدم، أضاف شيئا جديدا، ولذلك أنا ذكرت أكثر من مرة هاي إضافة هاي إضافة، هذا الإشكال وجوابه والتوفيق هاي إضافة ما ذكره المصنف سابقا، ولذلك المصنف أعاد هذا البحث. فعدنا شنو؟ عدنا فائدة جديدة، مو كل الكلام معاد، عدنا فائدة جديدة. هذا أولا، هاي الفائدة تكون مبررا لإعادة ما تقدم، هذا أولا. ثانيا هذا المطلب تحقيق المعنى الحرفي، نعلم جميعا احنا قارين أصول سابقة، تحقيق المعنى الحرفي هذا مطلب أصولي مهم وسيال يجري في كثير من المطالب الأصولية، كما أن تحقيق المصنف تحقيق دقيق يخالف المشهور فيستحق الإعادة، كون المطلب مطلب دقيق وربما ما مر علينا في دراسات سابقة مطلب دقيق، فيحتاج إلى أن يتركز في ذهن الطالب ويتأكد في نفسه، وإنما يكون ذلك بالإعادة. سقد واحد عنده مثلا عدم فهم لبعض نكات المطلب سابقا، هاي بالإعادة يتركز المطلب أكثر. ومن الواضح أن هاي فائدة تركيز المطلب إنما تحصل بالإعادة، ولذلك يقولون طالب العلم كون يتباحث، تعيد المطلب ويتركز في نفسه. ومن هنا اشتهر على الألسن أن في الإعادة إفادة، أكو إفادة في إعادة المطلب. فإذن الذي يبرر للمصنف إعادة المطلب أمران، الأمر الأول هو الفائدة الجديدة، هذا التوفيق بين الجزئية والكلية. المبرر الثاني هو الإفادة التي تحصل بالإعادة، من هنا قال ومنه ظهر بل يعوم غيره. فتأمل في المقام، يا مقام، مقام تحقيق المعنى الحرفي، هذا تأمل به، فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. شفنا بعض اللوازم الفاسدة واضحة الفساد، عدم إمكان الامتثال، هذا اللي قرينا اليوم، ومزال الأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام بالأمر الثاني مما تقدم بالتمهيد. احنا قاعد نتحدث بالأمر الثالث عشر بالمشتق، بالأمر الثاني تقدم من المصنف في تعريف الوضع وبيان أقسام الوضع وبيان تحقيق المعنى الحرفي، تقدم بعض الكلام. يقول وقد سبق في بعض الأمور، هاي الألف واللام عهدية، يعني الأمور اللي قاعد نتحدث عنها في المقدمة، الأمور اللي نتحدث في الثالث عشر، وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، والإعادة مع ذلك، يعني مع السبق في بعض الأمور، الإعادة مع ذلك، والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة. الفائدة قلنا هذا الشيء الجديد اللي ذكر اليوم، والإفادة هي تركيز المطلب في نفس الطالب، والإعادة لما فيها، هذا خبر الإعادة، والإعادة لما فيها من الفائدة والإفادة فافهم. هذا قول فافهم قد يكون إشارة إلى دقة المطلب، والمطلب فعلا دقيق، وقد يكون إشارة إلى الدغدغة في كفاية هذين الأمرين مبررا للإعادة. قد واحد ما يقتنع، يقول لا، هذان الأمران لا يكفيان مبررا وموجبا للإعادة، ما كان المفروض المصنف يعيد. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع، هذا الأمر تقدمت الإشارة إليه من المصنف في الأمر الأول اللي تحدثنا به في المشتق. بالمشتق تحدث بالأمر الأول عن شنو؟ عن معنى المشتق، معنى المشتق المبحوث عنه في المقام. اتعرض المصنف، أشار المصنف فيما تقدم إلى اختلاف المشتقات من حيث المبادئ. الغرض من عقد هذا الأمر الرابع هو دفع توهم. هذا الأمر الرابع الغرض منه أن يدفع توهم. شنو التوهم؟ حاصل هذا التوهم هو أن البعض التزم بخروج بعض المشتقات عن النزاع، قال بعض المشتقات خارج عن النزاع، بزعم أن هاي المشتقات صادقة على المتلبس وصادقة على من انقضى عنه التلبس بوضوح، فلا بد من أن تكون خارج عن محل النزاع. مثل إيش؟ مثلوا ببعض الأمثلة، قالوا النجار، الطبيب، القاضي، المجتهد. هذا النجار ينطبق عليه عنوان النجار سواء كان متلبسا بالنجارة قاعد ينجر الكرسي أو لم يكن كذلك، كما لو كان شنو؟ كان نائما، يجون للمحل يقولون وين النجار؟ يقولون النجار نايم، فيطلقون المشتق النجار ولو لم يكن متلبسا بالمبدأ. هذا واضح، هذا أكو بي نزاع؟ ماكو واحد ينازع في صدق النجار. ما يجي واحد طلبته ودارس يقول لا لا تقولون نجار، هذا مو نجار، هذا نايم. لا، الجواب هو أنه هو هذا ينطبق عليه عنوان النجار، كان متلبسا بالنجارة أو كان نائما، كان مرتاحا أو غير ذلك. فإذا النجار وأمثاله من هاي الأمثلة اللي ذكرناه، هذا ينطبق على المتلبس بالمبدأ وعلى من انقضى عنه التلبس، فالنتيجة واضحة ومحسومة ومعلومة، فلما نتنازع؟ ليش نتنازع بمثل هاي المشتقات؟ هاي المشتقات لابد أن تكون النتيجة فيها محسومة، وأن النجار موضوع للأعام. إحنا مو قاعد نتنازع المشتق موضوع للأعام لو لخصوص المتلبس، هذا النتيجة بي واضحة، نتيجة بي واضحة، مو مثل الضارب. الضارب إيه يمكن أن نتنازع فيه ونقول الضارب هل ينطبق على خصوص من ضرب وتلبس بالضرب فعلا أو لا، حتى من انقضى عنه التلبس. القائم زيد كان قائما في يوم أمس ثم زال عنه التلبس، الآن نقول قائم حقيقة لو مجازا؟ نتنازع، قد يجي واحد يقول لا حقيقة، لكن قد يقال لا واضح هذا إطلاق القائم عليه الآن مع أنه هو جالس، هذا إطلاق مجازي. نتنازع في مثل القائم والضارب، هذا يجي بمحل الكلام، يجي بالنزاع، النزاع فيه يكون أمرا معقولا متصورا، أما في مثل النجار هذا النزاع ليس واضحا فيه. النتيجة لابد أن تكون محسومة، وهي أن النجار وأمثاله موضوع للأعم من المتلبس بالمبدأ في الحال ومما انقضى عنه التلبس. هكذا قد يتوهم، هذا التوهم قد يكون الغرض من المصنف الرد على صاحب الفصول، راح نقرأ بعض عبارة، أو على المحقق التوني الفاضل التوني صاحب الوافية، راح نقرأ عبارته ونشوف شلون هذان العلمان توهما خروج هذا النجار وأمثاله عن محل الكلام. نقرأ بعد أن نكمل البحث حتى يعني نفهم عبارتهم تماما. على أي حال، سواء كان المتوهم الفاضل التوني أو صاحب الفصول، هذا الكلام باطل وليس تاما. أن نخرج النجار وأمثاله عن محل الكلام هذا ليس كلاما تاما، لأن المشتقات وإن اختلفت بالإحاض المبادئ من ناحية نحو التلبس، فمن المشتقات من المبادئ، من المبادئ احنا قاعد نتحدث عن المبادئ، من المبادئ ما يكون التلبس فيه فعليا، أولا أن يكون فعليا، مثل ايش؟ مثل الضرب والقيام، هذا التلبس فيه يكون فعليا. من المبادئ ما يكون التلبس فيه بنحو الحرفة، كما في البزاز والبقال والتاجر والعطار. تاجر حرفته التجارة، البزاز حرفته التجارة، حرفته يبيع قماش يسموه بزاز، البقال. من المبادئ النحو الثالث ما يكون صنعة، مثل ايش؟ مثل النجار اللي نتحدث عنه، النجار والخياط، وذكروا أن الفرق بين الحرفة والصنعة أن الصنعة ما تحتاج إلى تعلم ومعلم، يكون واحد يعلم الخياطة، واحد مو يطلع من بطن أمه خياط. أما البقال لا، كل واحد بينا يمكن أن يكون بقالا ما يحتاج إلى معلم. البزاز كذلك، فالبزاز يعني الحرفة لا تحتاج إلى تعلم ومعلم. نحو آخر قد تكون من المبادئ ما يكون بنحو الملكة، كالاجتهاد والشعر. الاجتهاد هو ملكة الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي. الشعر أيضا كذلك ملكة نظم الكلام. من المبادئ ما يكون بنحو الفعلية كما ذكرنا، من المبادئ ما يكون بنحو الشأنية، شأنية مثل الإثمار. يقولون شجرة مثمرة، مثمرة يعني شنو؟ يعني من شأنها الإثمار وإن لم تكن مثمرة فعلا. يقولون أجاركم الله سم قاتل، سم قاتل، قاتل يعني شنو قاتل؟ يعني فعلا قاتل؟ لا، هو موجود عند العطار، ما شرب مثلا ولا مثلا أعطي للفأر والحشرات. سم قاتل يعني من شأنه أن يكون قاتلا، أما فعلا لا، مو بالضرورة قد يكون قاتلا بعد ما تحققت الفعلية. يقال سيف قاطع، قاطع يعني شنو؟ يعني مو قائم، يعني مو مثل قائم تلبس بالقيام، مو تلبس بالقطع الآن فعلا، وإنما شنو؟ من شأنه أن يكون قاطعا، لو ضرب إنسانا لقد هو نصفين مثلا، يكون سيفا قاطعا. فإذن المبادئ تختلف فعلية، شأنية، حرفة، صناعة، ملكة، وربما غير ذلك. المصنف يقول اختلاف المشتقات من حيث المبادئ المختلفة فعلا وشأنا وصناعة وحرفة ونحو ذلك، هذا اختلاف المبادئ بلحاظ ذلك لا يؤثر على الجهة التي تكون محلا للبحث، ما يؤثر. كون بعض المبادئ فعلية وبعض المبادئ حرفة وصنعة، هذا لا يؤثر في محل الكلام، فما إلى معنى أن نخرج بعض المبادئ. المبادئ واختلاف المبادئ لا يؤثر على النزاع المبحوث في المقام. احنا شنو نزاعنا؟ شنو جهة النزاع في المشتقات؟ نزاعنا في وضع الهيئة، هل أن هيئة فاعل مثلا موضوعة لخصوص المتلبس أو للأعم من هو وممن انقضى عنه التلبس؟ احنا قاعد نتنازع بالهيئة ووضع الهيئة، وما أن كل علاقة بالمبادئ واختلاف المبادئ. الهيئة في ضمن أي مادة وجدت، إما أن يقال هي موضوعة للأعم أو موضوعة لخصوص المتلبس. فإن انتهينا بالأخير بعد البحث، إذا انتهينا بأن هيئة المشتاق موضوعة لخصوص المتلبس، افرض مثلا قلنا موضوعة لخصوص المتلبس، هذا الكلام نقول بالإحاضة جميع المبادئ، كما نقول في الضارب والقائم، نقول في البقال والنجار والمجتهد والشاعر ونحو ذلك. إذا انتهينا بالأخير إلى الوضع للأعم، هذا أيضا كما نقول في الضارب والقاتل والقائم، نقول في سائر الموارد الأخرى، في سائر المواد الأخرى. اختلاف المواد لا يؤثر على جهة النزاع، هذا ينبغي أن يكون واضحا. نعم اختلاف المبادئ، اختلاف المواد، وإن قلنا هو لا يؤثر على محل البحث والنزاع، ولكن مع ذلك هو يؤثر على معنى التلبس ومعنى الانقضاء. اختلاف المبادئ يؤثر على معنى التلبس وعلى معنى الانقضاء. والنجار مثلا، ليس التلبس في النجار، شوفوا إخواني، ليس التلبس في النجار مقصورا على من باشر النجارة فعلا، لا، التلبس كما ينطبق على من باشر نجر الكرسي مثلا، التلبس أيضا يصدق على من كان نائما طالما لم يكن عازما على ترك تلك الحرفة أو الصنعة. هكذا بالنسبة النجار، يعني النجار نقول هو متلبس بالمبدأ، سواء كان ممارسا للنجارة فعلا أو لا، كان نائما أو مثلا كان في وقت الراحة أو في وقت تناول الطعام، لكن هو ليس عازما على ترك النجارة. القاضي أيضا كذلك، القاضي كيف يتلبس، كيف تتلبس الذات بالقضاء؟ تلبس الذات بالقضاء مثل تلبس الذات بالضرب؟ الجواب لا، ذاك بنحو الفعلية، فتلبسه يكون في آن وضع اليد بقوة على الأرض، بمجرد أن يرفع يده من الأرض يقال شنو؟ انقضى التلبس. أما بالنسبة إلى القضاء، القضاء التلبس فيه أوسع من ذلك. القضاء التلبس بالقضاء يكون في حال مباشرة الفصل في الخصومات، كما يكون في حالة النوم أيضا يقال هذا متلبس بالقضاء، طالما لم يعزل عن منصب القضاء، طالما كان الحاكم الشرعي حاط إيده عليه وما رفع إيده منه، حتى إذا كان نائما يقال شنو؟ يقال متلبس بالقضاء. فلا يتوقف تلبس القضاء على الحل الخصومات فعلا بين الناس. فإذا اختلاف المبادئ لا يؤثر على النزاع، إنما يؤثر على معنى التلبس وكيفية التلبس، وبالتالي يؤثر على معنى القضاء والانقضاء وكيفية الانقضاء. والحاصل أن النزاع في بحث المشتق إنما هو في وضع الهيئة، والاختلاف المذكور ناشئ من مدلول المادة، فهذا التوهم في الحقيقة نشأ من الخلط بين المقامين، هم خلطوا بين مقام مدلول الهيئة ومدلول المادة، قالوا النجار لابد أن يخرج عن محل النزاع، مو كل صيغة فعال، لا خصوص النجار وأمثاله، قالوا لابد أن يخرج. فإذا ما ملاحظين الصيغة، ما ملاحظين مدلول الهيئة، وإنما ملاحظين شنو؟ مدلول المادة. أقول هذا خلط بين المقامين، إحنا قاعد نتحدث عن مدلول الهيئة، هيئة فاعل تدل على أي شيء؟ تدل على خصوص المتلبس لو الأعان، قالوا لابد من إخراج النجار، النجار وأخذوا خصوصية المادة ومدلول المادة، هذا خلط بين المقامين. قال خلي نقرأ عبارة الفصول وعبارة الفاضل التوني، نشوف شلون توهموا خصوصية المواد تؤثر على محل النزاع. مثلا بالنسبة إلى صاحب الفصول، ربما قرينا بعض عبارة فيما تقدم، قال في الفصول صفحة 58: ومنه أي من اسم منه أي اسم المفعول ما يعم الحال والماضي، كقولك هذا مقتول زيد، يقولون هذا مقتول زيد، يشيرون إلى القبر ويقولون هذا مقتول زيد حتى بعد انقضاء القتل والتلبس بالقتل. فالمقتول شنو؟ موضوع للأعم، هو قاعد يقول ما يعم الحال والماضي، يعني ما يعم التلبس في الحال ومما مضى وانقضى عنه التلبس، فيقال مقتول زيد، ومصنوعة ومكتوبة، وقد يختص بالحال. منو يختص؟ اسم المفعول نفسه، يعني باختلاف المبادئ، وقد يختص بالحال، نحو مملوك زيد، فيقول مقتول مو مثل مملوك، مقتول موضوع للأعم من التلبس، مما كان متلبسا ومما انقضى عنه التلبس. أما مملوك، هذا الكتاب اليوم مملوك إلي، باكر أبيعه، يكون مملوك لشخص آخر بعد انقضاء التلبس، بعد لا يقال مملوك فلان، يقال مملوك الشخص الثاني. ففرق بلحاظ هيئة واحدة اسم المفعول، لكن باختلاف المبادئ، هذا خلط بين مدلول المادة ومدلول الهيئة. هذا فيمكن أن يكون المصنف في هذا الأمر الرابع نظر علما لصاحب الفصول، لأنه هو توهم هذا. أما الفاضل التوني رحمة الله عليهم ذكر في الوافية صفحة 63، قال والحق إن إطلاق المشتق باعتبار الماضي حقيقة إذا كان اتصاف الذات بالمبدأ أكثريا، سوى ذكر في التفصيل ما لنا علاقة بتفصيله، بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدأ مضمحلا في جانب الاتصاف، الاتصاف أكثري عدم الاتصاف نادر، هذا يقول حقيقه في الماضي، حقيقه في خصوص باعتبار الماضي، يعني في الاعم، باعتبار الماضي في الاعم، ولم تكن الذات معرضة عن المبدأ أو راغبة عنه، لأنهم يطلقون الكاتب والخياط والمعلم ونحوها ولو كان المحل متصفا بالضد الوجودي، مثل إيش كنوا يقولون كاتب، يقولون معلم، ولو لم يكن بصدد تعليم الأطفال فعلا، ما صادر منا التعليم، إنما صادر منا شنو؟ ضد وجودي آخر. شنو؟ النوم. النوم والتعليم لا يجتمعان ضدان. يقول مع ذلك يقال عنا شنو؟ يقال عنا معلم ونجار وخياط. هو ذكر الكاتب والخياط والمعلم. كاتب يعني شنو؟ اللي وظيفته الكتابة، مو الكاتب بالفعل. الكاتب والخياط والمعلم ولو كان متصفا بالضد الوجودي كالنوم. إذن يعني الفاضل التوني أيضا لاحظ المبادئ وجعل اختلاف المبادئ مؤثرا في محل الكلام، هذا أيضا خلط بين مدلول المادة وبين مدلول الهيئة. فيمكن أن يكون نظر المصنف إما إلى صاحب الفصول وإما إلى الفاضل التوني صاحب الوافية، والأول أقرب، لأن ندري أن صاحب الماتن ملاحظ الفصول دائما، هو حاط قوره ويا صاحب الفصول. رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادئ، يعني اختلاف المشتقات من حيث المبدأ بلحاظ المبدأ، وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وملكة وفي بعضها فعليا. سشقد ذكر المصنف؟ خمسة لو ثلاثة؟ يبدو ثلاثة، لأن هو قاعد يفرق، يقول في بعضها في بعضها، فعطف الصناعة على الحرفة يبدو عطف تفسير، لكن يعني يمكن أن يقال أن الحرفة تختلف عن الصناعة. هو ما ملاحظ، يقول سيحتاج إلى تعلم، ما احتاج إلى تعلم، شنو الفرق بين الخياط وبين البزاز؟ ماكو فرق، هذا سموه حرفة ذاك صناعة، ماكو فرق. وفي بعضها قوة وملكة، هذا أهم عطف تفسير، القوة والملكة شيء واحد، عند قوة الاستنباط وذاك عند قوة نظم الشعر، نظم الكلام. وفي بعضها فعليا لا توجب، هذا خبر أن اختلاف المشتقات لا يوجب، هذا الاختلاف لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا. اختلاف المبادئ ما له علاقة مع هالكلامنا، نقعد نتحدث عن مدلول الهيئة، ما نتحدث عن مدلول المادة. زين، لا يوجب تفاوت، لا يوجب اختلافا، كما لا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها. هاي شنو هذا؟ هو قال لا يوجب اختلافا في دلالة بحسب الهيئة ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها، هذا بالحقيقة من عطف المسبب على السبب. هو نفس الشيء، احنا قاعد الجهة المبحوث عنها هي مدلول الهيئة، ولكن التفاوت في الجهة المبحوث عنها هو مسبب عن التفاوت في مدلول الهيئة. يعني إذا أكو اختلاف في مدلول الهيئة يعني أكو اختلاف في الجهة المبحوث عنها، لأن احنا قاعد نبحث في مدلول الهيئة. واضح هذا؟ واضح. زين، كما لا يخفى، يقول المبادئ شيء ومدلولها شيء ومدلول الهيئة شيء آخر، ما له علاقة، فما ينبغي أن نخلط بين المقامين كما لا يخفى. غاية الأمر نعم، إيه أكو, أكو, أكو نتيجة، أكو أثر، أكو اختلاف. يقول غاية الأمر أنه يختلف التلبس به بالمبدأ في المضي أو الحال، في المضي أو الحال. شوية خلنا نلتفت للعبارة، احنا ايش قلنا؟ قلنا أن اختلاف المبادئ من حيث الفعلية والملكة والحرفة وغيرها هذا ما يأثر في محل كلامنا بالنزاع، وإنما يأثر في كيفية التلبس، وبالتالي يأثر في كيفية الانقضاء، شلون يصير التلبس شلون يصير الانقضاء. فراح يذكر موردين، يقول فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة وصنعة. يقول إذا 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 أخذ حرفة وصنعة يكون التلبس فعلا، ولو لم يتلبس به في الحال. يقول إذا كان حرفة أو صنعة يقال متلبس، وإن لم يكن صادرا منه المبدأ فعلا. شوفوا ولو لم يتلبس به إلى الحال، يعني شنو إلى الحال؟ يعني مستقبل، يعني إلى الآن هو يعني ما متلبس، أو انقضى عنه. ولو لم يتلبس به إلى الحال فيكون التلبس به فعلا. هذا التلبس يعني اللي نتحدث عنه إحنا، نقول زال التلبس وانقضى التلبس، هذا التلبس اللي إحنا نصطلح عليه. يكون التلبس به فعلا يعني ثابتا، فعلا يعني ثابتا، يكون التلبس ثابت لو أخذ حرفة أو ملكة، يكون التلبس ثابت. ولو لم يتلبس خارجا به إلى الحال، ما كان المفروض يقول المصنف تلبس، لأن هذا التلبس بمعناه اللغوي مو الاصطلاح اللي نتحدث عنه. ولو لم يتلبس به إلى الحال، يعني مو يتلبس هذا التلبس اللي احنا نقصده، هو مو حرفة مو صحيح حرفة، تعلم الخياطة، هاي مرة دخلت دورة مع الخياطة تعلمت صارت خياطة ماهرة، بس إلى الآن ما أجاها رزق، ما أجاها زبون حتى تخيط له، فهي متلبسة لو مو متلبسة؟ متلبسة. ليش؟ لأن الخياطة حرفة أو صنعة، فإذا كانت حرفة أو صنعة يقول فقط امتلكت هاي الصنعة خلص تلبست بالمبدأ، وإن لم يصدر منها خارجا الخياطة فعلا اللي قال عنه ولو لم يتلبس به إلى الحال، يعني إلى الآن هي ما مخيطة فعلا، فيتلبس يعني شنو؟ يعني يصدر مثلا، أو انقضى عنه أو خيطت والآن بصدد مثلا الراحة أو تناول الطعام، فهي متلبسة طالما كانت الصنعة شنو موجودة. هذا واضح؟ واضح إخواني. قاعد نحكي على الحرفة، الحرفة شوكت تصدق، الحرفة ما لها علاقة بالنجارة، ما لها علاقة فعلا بالطرق على الخشب أو على المسمار، لها علاقة بالصنعة والحرفة اللي أنت تمتلكها، فسواء مارست أو لم تمارس أصلا أو مارست وانقضى نفس الكلام، تقول أنت متلبس. فالجماعة شوفوا شلون توهموا، الجماعة لاحظوا هذا اللي هو في الواقع متلبس وقالوا ينطبق المشتق عليه حتى مع زوال التلبس، وكأنما اعتقدوا أن التلبس فقط بالفعلية، هو متلبس وقالوا شوفوا ينطبق عليه النجار ولو زال عنه التلبس. لا، هو من قال زال عنه التلبس؟ ما زال التلبس، هو متلبس فعلا وإن كان نائما، المعلم نايم بالإدارة بغرفة المعلمين، وين المعلم؟ يقولون يطلقون معلم مع أنه نائم، إيه هذا متلبس طالما كانت حرفته أو صنعته التعليم. زين، هذا المورد الأول. مورد الثاني، ويكون مما مضى أو يأتي، هناك بين التلبس، مو قلنا اختلاف المبادئ تؤثر في التلبس وبالتالي في زوال التلبس والانقضاء، بينا التلبس شلون، الآن شلون الانقضاء؟ يقول ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا، مثل الضرب والقيام. من هو هذا اللي لم يتلبس أصلا، لم يتلبس إلى الحال، أو انقضى عنه؟ هو نفس الحالتين اللي سابقا كنا نتحدث عنها، مو قال ولو لم يتلبس يعني ما صدر منه إلى الحال، إلى الآن ما صدر منه، أو صدر وانقضى. هذا كما طبقناه على الحرفة نطبقه الآن على الفعلية، نقول الفعلية اللي اصلا مو ضارب نقول عنه ضارب، نقول لا هذا غير متلبس. اللي ضرب وانقضى عنه الضرب شو نقول عنه؟ نقول زال التلبس. لذلك يقول ويكون مما مضى، مضى هذا شو وقت؟ هذا لف ونشر شنو؟ مشوش، قاعد يحكي على انقضى عنه اللي مرت قبل كلمتين، يعني ضرب وانقضى عنه الضرب، شو يقولون عنه؟ مضى. او ياتي، هذا منو ياتي؟ اللي قال ولو لم يتلبس به الى الحال بعد الى الان، هو متهيئ لان يضرب زيدا بس الى الان مو ضاربه، يريد يستغل فد فرصه معينه، فنقول هذا يكون مما مضى او ياتي لو اخذ فعليا، فلا يتفاوت فيها في منو؟ في الجهه المبحوث عنها، لا يتفاوت فيها. رجع الى اصل الجواب، انحاء التلبسات وانواع التعلقات، عطف تفسير كما اشرنا اليه. وين اشرنا؟ قلنا بالامر الاول، بالامر الاول هناك قال واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعليه والشانيه والصناعه والملكه حسب ما نشير اليه. نشير وين الآن؟ اليوم. هذا بالأمر الرابع، وصلى الله على محمد وآل محمد.